أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا فيما سبق بأن الاستعارة لا تتأتى في العلم الشخصي، لأن العلم الجنسي يقتضي التشخص ومنع الاشتراك، وبالتالي لا تتحقق فيه فكرة الادعاء، لأن المراد من الادعاء هو دخول المشبه في جنس المشبه به، فلا بد أن نفرض جنسا للمشبه به لكي تتأتى فكرة الاستعارة. والحال أن المشبه به لو كان جامدا، لو كان علما، استغفر الله، علما شخصيا، فحينئذ لا يتأتى فيه هذا المطلب كما تقدم تفصيله بالأمس. يقول الخطيب القزويني: يستثنى من ذلك مورد واحد، وعبر عن هذا المورد الواحد: إذا تضمن العلم نوع وصفية. وهذا ما يحتاج إلى بيان. كما هو واضح عندكم بأن العلم الشخصي لا يدل على الوصف، إنما يدل على الذات، فالأعلام الجنس، فأعلام الشخصية، استغفر الله، زيد، بكر، عمرو وغيرها من الأعلام، مقتضى وضعها أنها موضوعة للذات ولا دلالة لها على الوصف، لأن معنى الوصفي لا يلحظ في وضع العلم الشخصي. حتى تلك الأسماء المنقولة مثل يزيد ويشكر وما شاكل ذلك، فإنه حال وضعها علما شخصيا لا دلالة لها على الوصف، فحينئذ ينقدح السؤال: ما هو مرادك بهذا الاستثناء؟ أنه عندنا علم شخصي يتضمن نوع وصفية، في هذا العلم قلت يجوز أن يكون استعارة. فها هنا مطلبان: المطلب الأول بيان المراد من العلم الشخصي المتضمن نوع وصفية، والمقام الثاني في البحث كيفية تأتي الاستعارة في هذا النوع من العلم الشخصي. أما بالنسبة إلى المطلب الأول، فالمراد من العلم الشخصي المتضمن نوع وصفية هو ذلك العلم الشخصي الذي يلازم عادة المعنى الوصفي، لا أنه الدال على المعنى الوصفي. عليكم السلام ورحمة الله. الذي يلازم عادة المعنى الوصفي، لا أنه العلم الدال على المعنى الوصفي، إذ كما أشرنا أنه العلم لا دلالة له، لا بالدلالة المطابقية ولا الالتزامية ولا التضمنية على الوصف. فحاتم لا يدل على الجود، فنحن نقول هنا المراد من العلم الشخصي المتضمن، شوف مثلا عبر متضمن ما عبر دال، دقيق في التعبير، يعني ماذا؟ يعني المستلزم. طب من أين نشأ هذا الاستلزام؟ أنتم فسرتم التضمن الآن بالاستلزام، إن هناك استلزام عادة، استلزام عادي بين هذا العلم وبين الوصف. نقول سبب هذا الاستلزام العادي الاشتهار هذا العلم بالوصف. لما اشتهر هذا العلم بالوصف فصار هناك ملازمة عادية بين هذا العلم وبين الوصف المشتهر به، لأن الاشتهار يحقق الاقتران بين العلم وبين المعنى الوصفي. اشتهار العلم الشخصي بشيئين يسبب الاقتران بين هذا العلم وبين هذا الوصف، ومقتضى هذا الاقتران بينهما يحصل ملازمة عادية. لا نقول ملازمة عقلية لا تنفك، لا قد تنفك، بس نقول ملازمة عادية. بسبب اشتهار، نعم، بسبب اشتهار هذا العلم بوصف ما صارت هناك استلزام وتلازم بين المعنى الوصفي وهو الوصف وبين ماذا؟ وبين العلم الشخصي. مثلا حاتم موضوع للذات المعروفة، حاتم الطائي، ومن لفظ نفس حاتم لا دلالة له على وصف الجود، لا بالدلالة المطابقية ولا بالدلالة الالتزامية، صحيح؟ لكن لما اشتهر حاتم الطائي بالجود، كان جوادا واشترها بالجود، فصارت هناك مقارنة واقتران بين لفظ حاتم وبين وصف الجود. فيقال حينئذ عن حاتم أنه علم شخصي تضمن معنى وصفي. بهذا الاقتران الذي ذكرناه، بهذا الاستلزام العادي الذي ذكرناه، اتضح المراد؟ إذن هذا مرادهم من التضمن العلم الشخصي لمعنى وصفي. إذا اتضح ذلك فإنه نقول، ندعي الآن أنه هذا السنخ من الأعلام الشخصية المتضمنة لنوع وصفية تصح فيها الاستعارة خلافا للقاعدة، فيمكنك أن تقول رأيت حاتما في القرية، حال كونك أطلقت لفظ الحاتم وأردت منه فلان الجواد في القرية، واضح؟ لك أن تقول رأيت ماذا؟ رأيت مثلا كما سيأتي مادر في ماذا؟ في قريتنا، الذي هو الكناية عن البخيل. أسف الله، استعملت لفظ مادر الموضوع لذات معينة، معروف شخص معروف في العرب كان بخيلا، استعملته وأردت منه فلان البخيل. فنحن ندعي الآن في مقام الدعوة أن هذا السنخ تصح فيه الاستعارة. هذا كله في المقام الأول، في أصل بيان المطلب وأصل بيان الدعوة. في المقام الثاني، لماذا كما أشرنا، لماذا صح في هذا القسم من العلم الشخصي الاستعارة؟ هل على رأسه ريشة؟ والإشكال الذي تقدم علينا يأتي بأنه إشكالنا أمس بأنه لا يوجد جنس العلم الشخصي، لا جنس فيه، وإذا لم يكن فيه، لم يكن من سنخ الأجناس، ليس فيه معنى عام، فكيف يتحقق الادعاء؟ وليس الادعاء إلا دخول المشبه في جنس المشبه به. فالإشكال كما هو واضح يأتي في كل العلم،
مع أنه لا جنس،
ليس من قبيل لا جنس له، يعني ليس من قبيل الأجناس، ليس له، لأن يعني العلم الشخصي شخصيا غير قابل للشركة. لا يمكن أن تقول ادعيت دخول المشبه في جنس المشبه به. فكيف تحللون الدعوة؟ الشارح التفتازاني يبين لماذا صحة الاستعارة في هذا السنخ من العلم الشخصي، وهذا التحليل حاصله أن هذا العلم الشخصي لما عرفت أنه يتضمن نحو معنى وصفي، يعني معنى اشتقاقي، صح أن يؤول بالمشتق، فنقوم بتأويل العلم بالمشتق. فحاتم نؤوله بالجواد، وببركة هذا التأويل يكون المعنى الوصفي وهو الجواد مطلق الجواد، ويكون له فردان، فرد متعارف وهو حاتم الطائي، يعني الجود الموجود في الحاتم الطائي، تقول هيك المخصوص، خب، والفرد الآخر فرد غير متعارف وهو الجود الموجود في الشخص، في إنسان غير حاتم الطائي. فقبل التأويل لا يوجد عندنا إلا فرد واحد حقيقي، وهو ماذا؟ حاتم. حاتم إلا أنه ببركة تأويل هذا العلم بالمشتق أولنا بمطلق الجواد، هذا مطلق الجواد صار له ماذا؟ فردان، فرد متعارف الجود الموجود في الذات المخصوصة حاتم الطائي، والفرد غير المتعارف، فصار لفظ حاتم أو حاتم بمثابة ماذا؟ مثل الأسد، كما أن الأسد له معنيان، له فردان، استغفر الله، فرد متعارف وفرد غير متعارف، كذلك أيضا صار العلم ببركة تأويله بالوصف والمشتق، والوصف معنى قابل للشركة، الوصف معنى قابل للاشتراك، قابل لانطباق الكثيرين عليه، فيه عمومية، فصار لهذا المشتق له الجود ماذا؟ فردان. فحينئذ إذا كان له فردان صح لك أن تقول في هذا المثال رأيت حاتم في الحاتم في القرية، أنه شبهنا فلان الموجود في القرية الجواد بماذا؟ بحاتم.
بعد هذا التأول يصح لنا أن نشبه.
نعم، أن نشبه. الآن الخطوة الأولى أن نشبه، فنقول عندما تقول رأيت حاتم في القرية وأنت والحال أنك رأيت ماذا؟ رأيت جارك الكريم في القرية، فماذا تقول؟ شبهت جاري الكريم الجواد بحاتم. ثم قمنا بتأويل حاتم إلى ماذا؟ إلى الجواد، فصار حاتم هو الجواد، فيستطيع أن ندعي دخول ماذا؟ دخول المشبه وهو الجار الكريم في ماذا؟ الذي هو الفرد غير المتعارف في الجنس. يعني الجنس صار له فردان متعارف وغير متعارف. واضح الفكرة؟ هذا ها؟
صحة التشبيه من التأويل.
لا، أول شيء تشبه التشبيه ما عندنا إشكال فيه، ولهذا هذا الإشكال ما طرحنا في باب التشبيه، ما في إشكال تشبه شخص بشخص، ما عندي مشكلة. الإشكال ناشئ من الإدعاء، لأن معنى الإدعاء أنك تقول أن المشبه داخل في جنس المشبه به، فلا بد مشبه له مشبه به جنس، والعلم الشخصي ليس بجنس. نقول ببركة أنه أولنا العلم بالمشتق صار له معنى ماذا؟ معنى عام، فبعد ذلك ندعي دخول المشبه في هذا المعنى العام. هذا حاصل التحليل الذي ذكره من؟ ذكره الشارح. نقرأ هذا التحليل ثم نعلق عليه. قال إلا إذا تضمن العلم. تضمن أن يستلزم وليس بمعنى الدلالة. نعم استلزام عادي. نعم إلا إذا تضمن العلم اللي هو العلم الشخصي نوع وصفية. كيف يتضمن نوع وصفية؟ قال بواسطة اشتهاره بوصفا. فالاشتهار هو الذي ماذا أدى إلى وجود الاستلزام العادي بين هذا العلم وبين هذا الوصف. واضح الفكرة؟ يقول بواسطة اشتهاره بوصف من الأوصاف كحاتم المتضمن للاتصاف المتضمن الاتصاف بالجود ومادر بالبخل. مادر هم شخص كان معروف في العرب بالبخل. يقولون من قصصه انه كانت عنده دابة وكان عنده حوض خاص به. فجاء بالدابة لكي تشرب من الحوض فشربت من الحوض وبقى مقدار جدا قليل في الحوض. نزل هو في الحوض وقام يمس يعني يمدر يعني حما ما يعني يمسح باقي ماذا باقي الماء الموجود في حوضه على جسمه. شوفوا وش قاعد يسوي. نازل تحت في هالحفرة. فيقول بقى شيئا قليل جدا في الماء فأردت أن لا يشرب منه أحد لبخله فسموه مادر. مادر يعني باب ماسح يعني كان يمسح هذا. مادر وسحبان بالفصاحة.
هذا في المطول الكاتبين مشددين الراء ما يمين الصحبة ولا ذا.
أنا حسب قراءة ومراجعتي مادر بكسر الدال حتى ما أخوذ يعني مذكور القصة هذه أنه كان يمدر الظهر يمسح يعني على حال تحقيق ما لأثره. قال وسحبان بالفصاحة وباقل بالفهاهة. الفهاهة يعني عدم القدرة على الإفصاح والتعبير. هذا لي قصة هام لطيفة كما رأت عليكم في المعاني ما أدري. هذا يوما من الأيام اشترى ظبيا بأحد عشر درهم فرؤية في الطريق وعنده الظبي فسئل بكم اشتريت الظبي؟ فماذا فعل؟ رفع كفيه وفرق أصابعه كم صارت؟ 10. وأخرج لسانه لما أخرج لسانه بعدما أخرج لسانه فر الظبي من يديه. وظهر أنه ظبي مشتري جودنه فهو رفع يديه ما كان يقدر يعبر حتى يقول 11 زين. فرفع هذا وأخرج لسانه ففر الظبي ماذا فاشتهر به اشتهر أيضا به معروف. فهاها يعني عين يعني شخص عين يعني لا يستطيع أن يفصح بالكلام. أيهو ما الظهر هي اسم يعني اسم ما ظهر له معنى فعلي هو مأخوذ من العين. هو باقل بالفها يعني ما أدري يعني فعلها شنو فها يعني فها فهاهة مثلا نقول فهي صحيح بس معنى آخر لكن فها صير يعني هو بالمصدر بلحاظ القواعد النحوية يعني فعل فعالة فهاهة. خب عليه قال فحين إذن هذا شروع في التحليل لماذا يصح؟ يقول فحين إذن إذا تضمن معنى وصفي يعني نؤول العلم بالمشتاق. هاي الفكرة تأويل العلم بالمشتاق. فحين إذن يجوز أن يشبه شخص بحاتم في الجود. تقول وش دخل التشبيه احنا كلامنا في وين؟ في الاستعارة. نقول الاستعارة مبنية على التشبيه هذا واضح. نحن نقول المشبه يدخل في جنس المشبه به. يقول أن يشبه شخص بحاتم في الجود ويتأول. يتأول في من يتأول؟ قال ويتأول في حاتم يؤول العلم بالمشتاق فيجعل كأنه موضوع للجواد يعني لكل جواد بالحمل الشائع سواء كان الجواد ماذا هذا الفرع أو ذاك الفرع وكأنه موضوع للجواد سواء كان ذلك اللي هو الجواد الرجل المعهود الطائي أو غيره، كما مر في الأسد، فإن الأسد ماذا يكون؟ حيوان مفترس وله فردان، صار هذا أيضا حاتم له فردان. فبهذا التأويل يتناول حاتم الفرد المتعارف المعهود والفرد الغير المتعارف، بعدما كان له فقط فرد واحد صار ببركة هذا التأويل أنه أن حاتم بالجواد صار له فردان، ويكون إطلاقه على المعهود أعني حاتم الطائي حقيقة، وعلى غيره ممن يتصف بالجود استعارة، لأن إطلاق استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة، نحو رأيت اليوم حاتم حاتما. هم يقولون، أنا لاحظت بعضهم يقول حاتم بعضهم يقول حاتم، على أي حال
كان هذا حاتم
استعملنا
حاتم
الطائي
أو حاتم
الثاني؟ لا، يقول كأنه موضوع سواء كان ذلك، ذلك الجواد، الجواد سواء كان الجواد هو الرجل المعهود، فعندنا الجود الموجود في الرجل المعهود هو حاتم الطائي، أو الجواد الموجود في غير الرجل المعهود لو في جاري، وضح، لأنه صار الحاتم موضوع الجواد. سواء كان الجواد الرجل المعهود محاتم الجواد الرجل المعهود أو غيره، أو يكون الجواد غير الرجل المعهود، فصار الجواد فردان، الجواد الذي هو الرجل المعهود يعني الجود الموجود في الرجل المعهود والجود الموجود في غيره. ما هنا ما أشار إليه الشارع في تحليل هذا المطلب تكلف، فيه نحو من التكلف، أنه نأتي إلى العلم ونؤول العلم بالمشتق، وإذا أولت العلم بالمشتق حينئذ نقول الذي صار له فردان العلم له المشتق، الذي صار له فردان المشتق يعني الجواد، فصار للجواد فردان، فرد متعارف كما تدعي أنت اللي هو حاتم، وفرد غير متعارف. وهذا كلام كما أشار إليه غير واحد لا محصل له. لماذا؟ لأن بعدما أولت لفظ حاتم للجواد نفس الجواد ما عندي له فرد متعارف وفرد غير متعارف، واضح؟ بخلاف الأسد، الأسد فيه فرد متعارف فهو الحيوان المفترس المعنى الحقيقي، وفيه فرد غير متعارف المعنى التأويلي، أما جواد معنى وصفي، ليس هناك معنى أن تقول هناك فرد متعارف وفرد غير متعارف، أنت تصرفت في ماذا؟ تصرفت الآن في الجواد. فحينئذ إذا قمت بتأويل حاتم بالجواد وصار الجواد له فردان، ما علاقة حينئذ أن ما تأتي وتقول رأيت حاتما اليوم، تقول أطلقت لفظ حاتم وأردت منه ماذا؟ وأردت منه الفرد غير المتعارف. نقول هذا لا معنى له، لأن الذي حصل فيه التصرف والتوسعة للأفراد هو الجواد لا حاتم، فما فعله الشارح تكلف كثير في تحليل المطلب، على أنه كنا نستطيع أن نحلل بتحليل آخر. يعني عندما نقول رأيت حاتم في الصف، رأيت الشيخ المفيد في الصف، نحن الآن نقول ندعي بأنه هذا المطلب كل محل إشكال الذي ذكره، الذي ذكره الشارح وذكره من؟ المصنف. لماذا؟ نسأل لماذا؟ نعيد عن المطلب شيئا لكي يتضح الإشكال. لماذا قلتم أنه لا يصح الاستعارة في العلم الشخصي؟ يعني على كلامكم لا يصح لي أن أقول رأيت الشيخ المفيد في الصف، صحيح؟ لأن الشيخ المفيد ده أقل لا يتضمن معنى وصفي. نعم، هم قالوا هكذا، لا يصح أن يكون العلم الشخصي استعارة لأنه لا يتحقق فيه الإدعاء، إذ المراد من الإدعاء دخول المشبه في جنس المشبه به، فحينئذ عندما تقول رأيت الشيخ المفيد في الصف وأنت تقصد من الشيخ المفيد فلان، فكأنك ادعيت دخول فلان في الشيخ المفيد، هكذا قالوا. والشيخ المفيد غير قابل ماذا للانطباق على كثيرين، هو هو وليس هو غيره. أقول هنا نشأت المشكلة. من قال لكم أن المراد من الادعاء هو دخول المشبه في جنس المشبه به؟ هل هناك آية أو رواية تقول ذلك؟ هل هناك نص متعبد به يقول لنا أن المعنى الادعاء هو دخول المشبه في جنس المشبه به؟ لكي تقولون تتمسكون باللفظ دخول جنس، احنا قلنا جنس، وهذا ليس والعلم الشخصي لا جنس له، فلا يتأتى فيه الادعاء. نعم، نقول أنتم قلتم بأنه على المصنف الشارع على أنه لا يصح الاستعارة في العلم الشخصي، واستدلتم بهذا الدليل لأن الادعاء هو معنى دخول المشبه في جنس المشبه به، ففسرتم الادعاء بهذا التفسير، ثم قلتم جنس، أخذنا جنس في التعريف، وهذا لا يتأتى في العلم الشخصي. نقول من قال أن المراد من الادعاء هو هذا المعنى؟ لكي تستدلون به وتفرعون عليه المطالب، بل لنا أن نقول أن الادعاء هو دخول المشبه في جنس المشبه به في تلك ماذا؟ في تلك، في ذلك المورد الذي يكون المشبه به معنى كلي طابق مقابل للانطباق على كثيرين، كما قلنا في أسد، فإن معنى الأسد الذي هو علم الجنس معنى كلي، أسد عن علم جنس معنى كلي قابل للانطباق على كثيرين، فنقول ندخل هذا الفرد الرجل الشجاع في ماذا؟ في هذا المعنى الكلي، فيكون فرد من أفراده.
يعني ما بلازم يكون جنس.
نعم، هذا يتأتى إذا كان، يعني هذا نسلم به إذا كان المشبه به معنى كلي يمكن أن تكون له أفراد، أما إذا كان المشبه به ليس معنى كلي فإحنا المهم عندنا الادعاء، صحيح؟ والادعاء يتحقق بدعوى العينية بين هذا العلم الشخصي وهذا العلم الشخصي. نقول مثلا فلان جاري هو حاتم، ادعاءان متفتين. إذن نحن لماذا نريد أن ندخل المشبه في جنس المشبه به؟ وش هدفنا الرئيسي؟ الادعاء ولا الادعاء؟ مو الادعاء. خب الادعاء كيف يتحقق؟ الادعاء عبارة عن أخرى عن التشبيه المؤكد، صحيح؟ الادعاء ليس هو التشبيه المؤكد، تشبيه البليغ، ولا ما هو ما قلنا أن التشبيه البليغ يتحقق في العلم الشخصي. التشبيه البليغ يتحقق في العلم الشخصي، تقول فلان حاتم من باب المبالغة، فندعي العينية بين المشبه والمشبه به، فإذا كان هذا المشبه به علما شخصيا يمكن أن يتأتى فيه الادعاء وهو دعوى العينية أن هذا هو ذاك. أقول جاري الشيخ المفيد، جاري ماذا؟ من هو جاري؟ جاري حاتم. عدوي ماذا؟ عدوي مادر. الفهم هو الادعاء. شوف هذا مو أنه وليس المراد من الادعاء مطلقا أنه دخول المشبه في جنس المشبه به، معنى الادعاء دعوى العينية بين المشبه والمشبه به، غايته أنه إذا كان المشبه به معنى كلي معنى دعوى العينية أنه المشبه صار فردا للكلي. لأنك تقول زيد أسد، ما معنى زيد أسد؟ يعني زيد فرد من أفراد الأسد. إذا كان معنى كلي مرادك من القضية الحملية زيد هو أسد، يعني زيد هو إنسان، يعني زيد فرد من أفراد الإنسان، زيد فرد من أفراد الأسد. وإذا كان المشبه به هو معنى ماذا؟ معنى شخصي، علم شخصي، تقول زيد حاتم، زيد الشيخ المفيد، وتقصد ماذا؟ وتقصد دعوة العينية بين الطرفين. فهني الإشكال يعني عبارة بسيطة أنه أنتم فسرتم الإدعاء بمعنى معين وقلتم هذا المعنى لا ينطبق على ماذا؟ لا ينطبق على العلم الشخصي، مع أنه الاستعارة مبنية على التشبيه، وهذا كله نريد أن نحقق الإدعاء. والتشبيه لا إشكال أنه يصح في العلم الشخصي، ويصح التشبيه المؤكد، والتشبيه المؤكد ليس هو إلا الإدعاء. تنزيل هذه الذات منزلة مقام هذه الذات في كل ما ثبت لهذه الذات. هم يقولون لابد أن هم يقولون يدعون بأنه لابد أن تؤول بالمشتق، ولابد أن يكون معنى وصفي، ومعنى المعنى الوصفي مو معنى ملاحظة الذات بما لها من أوصاف. معنى الوصفي لابد من اشتهار هذا الشيء بوصف عند العرب، مثل بخر، مثل مادر، مثل حاتم، فيقل الاستعارة تختصر على موارد جدا محدودة. ما ثبت اشتهاره بالوصف، بوصف معين، بحيث صارت مقارنة بين هذا الوصف وبين هذا العلم. احنا نقول لا نحتاج إلى ذلك. أي علم تستطيع أن تنزل هذا العلم منزلة هذا العلم ويكون هو فيثبت له ما يثبت لهذا العلم، سواء كان مشتهر بمعنى وصفي أو مشتهر بمعنى وصفي. واضح؟ سواء وجد اقتران بين المعنى الوصفي وبين ماذا، وبين معنى آخر، أو لم يوجد اقتران. واضح الفكرة؟ فحينئذ نقول ما ذكره المصنف وتبعا له الشارح محل إشكال، ولهذا غير واحد أيضا أشكلوا، يعني غير واحد من الأعلام أشكلوا على هذا المطلب. سمعتون درس أمس؟ ما يتضح لكم قطعا المطلب ما اليوم، لأنه هذا مطلب كله متعلق بمطلب أمس، فإذا مطلب أمس مو واضح ما تقدر تبني عليه هذا المطلب. فأنت إذا خلصت ذاك المطلب إذا ما اتضح إن شاء الله خدمتكم، لأنه هذا كله مبني على مطلب أمس. ما معنى الإدعاء؟ ما حقيقة الإدعاء؟ ما معنى الجنس؟ ما هو أصل المطلب؟ أنه لا تتأتى الاستعارة في العلم، عندنا علم شخصي، عندنا علم جنسي. هذا المطلب إذا ما يتضح المطلب مال اليوم، لأن هذا اللي مطلب اليوم استثناء من مطلب أمس. فأنت راجع إلى ما صار خدمتكم. تأملوا أيضا أنتم في المطلب، شوفوا فهذا التكلف يعني الذي ذكره الشارح في تحليل المطلب، أنه أولنا العلم بالمشتاق، والجوال صار له معنيان، وصار للجوال معنيان، ما صار لحاتم معنيان، ما صار لحاتم فرد متعرف وغير متعرف، صار للجوال فرد متعرف وغير فرد غير متعرف. إن سلمنا أنه في فرد متعرف وغير متعرف، يعني إذا غضضنا النظر، وعندما تقول رأيت حاتما في السوق أنت أطلقت لفظ الحاتم، أين دعوة دخول المشبه في جنس المشبه به وما شكل ذلك؟ مطلب هذا محل إشكال. من الألفاظ سهل، لكن لو تأملتم فيه إشكال. على أي حال لكن هو صار، لا هو شوف الدعوة، لا شوف الدعوة، الدعوة بأنه شوف رجع للعبارة، قال ويتأول في حاتم فيجعل كأنه موضوع للجواد. يعني في إشكالات كثير على المطلب. خب أول شيء التأول الذي هنا غير التأول الذي هناك، ما تقدم علينا سابقا لو دققتم، هنا تأول في الواضع، يعني أنت تؤول لفظ الجواد، تؤوله إلى ماذا؟ تؤول حاتم إلى ماذا؟ إلى جواد. هناك صار كذي، إحنا أولنا أسد إلى معنى آخر. لو ادعينا دخول فرد في المعنى الكلي، هناك ادعينا دخول فرد في المعنى الكلي، صار تأول في توسعة أفراد المعنى الموضوع له اللفظ، توسعة في الأفراد. هنا صار ماذا؟ صار تغيير في ما وضع له اللفظ، تأويل في ما وضع له اللفظ، مو توسعة في أفراد ما وضع له اللفظ. فهذا الذي ذكر هنا غير الذي ذكر في أسد. متفتين المطلب؟ الذي ذكر في أسد ليس تأويل للموضوع له أسد، أن أسد موضوع لشيء، أو أن أسد موضوع لشيء آخر، توسعة في أفراد المعنى الموضوع له. لا، نصار تأول في حاتم فيجعل كأنه موضوع للجوال. هذا أول كلام، هذا أول إشكال. تخب إن سلمنا حنا خلاص جاوزنا، صار حين حاتم موضوع للجواد. إذن خب إذا الجواد، إذن صار معنا كلي، في فرق متعرف للجواد فغير متعرف للجواد، جواد ما في فرق مقطع أو غير متعارف. فكيف تقول موضوع للجواد سواء كان ذلك الجواد الرجل المعهود أو غيره كما مر في أسد؟ نقول هذا الذي مر في أسد غير ما ذكرنا هنا. هناك فرد حقيقي وفرد ادعائي، هنا ما عندي فرد حقيقي فرد ادعائي. يقول فبهذا التأويل يتناول حاتم. كيف بهذا التأويل الذي صار في جواد حاتم صار له فردان؟ حاتم في ذاك التأويل صار فرد من أفراد
الجواد.
كيف يصير الآن انقلبت أنت غلبت لي القضية، جعلت حاتم هو الذي يدخل فيه الجواد؟
هو الذي له.
نعم في حاتم في إشكال، المطلب واضح إشكاله لو تأملنا في مطلب واضح. على أي حال هذا تمام الكلام في هذا المطلب. وش كان سؤالك؟ أنا ممكن جاوزته. ها بعد تضح الجواب.
ها
مع بل ما يتناول لا الجود الذي في حاتم، يعني الجود المقيد بكونه في حاتم والمقيد غير قابل للانطباق على كثير لا يتجاوز قيده. لكن جود المقيد انت انا حاسألك، لا انت تقول الجود المقيد في حاتم. طب الجود المقيد في حاتم هذا ما يمكن توسيعه، اما توسع الجواد. وإذا قلت جواد مقيد في حاتم الشيء المقيد بشيء لا يتوسع لأن المقيد لا غير قابل للانطباق على كثير. صار جواد يعني ما خرمها سوينا شيء، تخيرنا في تخيرنا في اللفت فقط، يعني جواد في النتيجة، يعني أولنا جواد. على أي حال خب قال وقرينتها. الآن يتعرض المصنف إلى قرينة الاستعارة. قلنا فيما سبق أن الاستعارة قسم من أقسام المجاز، ويشترط في المجاز القرينة، وفائدة القرينة هو ماذا؟ هو صرف اللفظ عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، بحيث أن الاستعارة قسم من أقسام المجاز، فاقتضى حينئذ أن تكون الاستعارة تحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة. وقد تقدم علينا في جلسات سابقة الفرق بين قرينة الاشتراك وقرينة الكناية وقرينة المجاز، وقلنا أن الغالب في قرينة المجاز أن تكون قرينة ماذا؟ لفظية، ويمكن أن تكون قرينة معنوية. يقوم الشارح هنا المصنف استغفر الله يقوم بتقسيم القرينة اللفظية للاستعارة. وبيانه مصنف وبيانه القرينة لا تخلو إما أن تكون واحدة أو متعددة. وعلى الأول إذا كانت قرينة واحدة إما بسيطة وإما مركبة، فتكون مجموع الأقسام كم؟ ثلاثة. بيان ذلك المراد من القسم الأول ناتي. القرينة قلنا ماذا؟ إما واحدة وإما متعددة. نعم بحث القرينة اللفظية، المعنوية ما يأتي في هذا البحث. خب القرينة قلنا إما واحدة أو متعددة. الواحدة إما ماذا؟ بسيطة. ما معنى القرينة الواحدة البسيطة؟ هي عبارة عن تلك القرينة المتشكلة من معنى واحد. مثلا تقول رأيت أسدا يرمي، فالقرينة ما هي القرينة هنا؟ يرمي. يرمي فيه يرمي قرينة واحدة أو متعددة؟ قرينة واحدة. هذه قرينة واحدة يقال عنها بسيطة لأنه يرمي، هل انضم إليها شيء آخر ومجموع الشيء سوى قرينة؟
لم ينضم
معها شيء، فقط بوحدها هي القرينة، سوف يقال بأنها قرينة واحدة بسيطة. وعندنا قرينة واحدة مركبة، بمعنى أنه القرينة واحدة في الجملة، لكن هذه القرينة واحدة متشكلة من مجموعة من المعاني. إذا ضممت مجموع المعاني مع بعضها البعض تحصل ماذا؟ تحصل على القرينة. واضح الفرق؟ أي عدة معاني، عدة ألفاظ، مجموع هذه الألفاظ إن نظرت إليها تشكل لك قرينة واحدة. فالدال على صرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي شيء واحد، لكن واحد مجموعي، واحد مركب. واضح الفكرة؟ مثلا تقول رأيت ميتا حساس متحرك بالإرادة، من باب المثال يعني. خب هذا المثال أيضا فيه تسامح. لا ميت يعني ضال، ضال استعارة، ميت يعني بمعنى الضال، لكن هنا حساس متحرك بالإرادة. خب لا المثال شوي خله، أصل الفكرة واضحة، لأن يعني عندك مجموعة تجيب شيئين تضمهم مع بعضهم البعض، مجموعهما يشكل قرينة. لو نظرت إلى هذا بنفسه لا يصح القرينية، لو نظرت إلى هذا بنفسه لا يصح القرينة، مجموع هذين الأمرين جمعتهما بعض البعض تشكل قرينة، فهي قرينة واحدة لكن مركبة. ماذا؟ مركبة. الآن لا يحضرني مثال، المثال الذي ذكره المصنف سيأتي مثال شوي صعب أيضا. خب هذا كله في الواحد، وفي قبال كل ذلك القسم الثالث القرينة المتعددة. والمراد من القرينة المتعددة يوجد أكثر من قرينة مستقلة في الجملة، كل قرينة تصلح مستقلة للدلالة على صرف اللفظ عن معناه. مثلا تقول رأيت أسدا، ثالثة أن تكون عندك قرينة متعددة، يعني أكثر من قرينة في الجملة الواحدة، كل منهما يصح القرينية، مو المجموع المركب، لا كل واحد، حتى أنك لو حذفت كلهم وبقيت واحدة تصح القرينية. مثلا تقول رأيت أسدا يعطي، رأيت أسدا في الحمام يعطي نقودا، ويلحن صوتا وغيرها. هذه في الحمام نفسه قرينة واحدة، يعطي نقودا قرينة بروحها، يغرد صوتا هاي بروحها ماذا؟ قرينة. فقرينة ماذا هنا؟ عندي أكثر من قرينة، وكل منهما صالح للقرينية، لا أن المجموع هو قرينة، لا كل واحد منهما صالح للقرينية. في الحمام قرينة، بلي حمام قرينة وثلاث قرائن. واضح لدان؟ إذا عندي قرينة إما واحدة والواحدة بسيطة أو مركبة، وإما متعددة. أحد عنده تشويش في المطلب؟ لو واضح هذا المقرار هذا. فقط عندنا أمثلة ذكرها المصنف فيها كلام أشعار، يعني أمثلة شوية صعبة، مو صعبة يعني يحتاج إلى شرح. اقرأ عبارة الخطيب يقول وقرينتها إما، أنا بنقرأ عبارة الخطيب من بين هالقسمة في عبارة الخطيب، وقرينتها إما أمر واحد، يقصد هنا أمر واحد بسيط، أو أكثر، يقصد قرينة متعددة، لا متعددة أكثر من قرينة، أو كقوله كذا كذا، أو معان ملتئمة. وش معان ملتئمة؟ يعني قرينة واحدة مركبة. والتقسيم الذي أنا ذكرته في الشرح أفضل، قرينة واحدة أو متعددة، وعلى الأول إما واحدة بسيطة أو واحدة ماذا؟ مركبة ملتئمة. خب يقول وقرينتها وكلامنا في القرينة اللفظية كما هو واضح خلال التقسيم. يقول وقرينتها يعني أن الاستعارة لكونها مجازا لا بد لها من قرينة مانعة عن إرادة المعنى الموضوع له اللفظ. وقرينتها إما أمر واحد كما في قولك رأيت أسدا يرمي. يرمي ماذا يعني؟ يرمي بالسهم عادة. واضح. رأيت أسدا يرمي هذا قرينة واحدة يرمي. واضح. قرينة واحدة سهلة. يقول أو أكثر. ما معنى أكثر؟ يقول لأنه يقع الخلط بين أكثر ومعاني ملتئمة. قال أي أمراني أو أمور يكون كل واحد منهما ماذا أو منها قرينة. كل واحد صالح للقرينية كقوله. هذا كقوله ظهر الوقت خلص انتهى. يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.